بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. يقول الباري عز وجل: ولكل وجهة، لكل قوم، لكل فئة من الناس، لكل جماعة وجهة هو موليها. لكل وجهة هو، الضمير في هو الصحيح الذي ذهب إليه أكثر المفسرين راجع إلى لكل. لكل وجهة، هذا الكل، هذا القوم، هؤلاء الناس، هذا الفريق، نعم، هذه الجماعة تولي وجهها إلى الجهة التي طاب لها ذلك. هذا معنى ولكل، يعني لكل فئة، لكل قوم، لكل جماعة، نعم، وجهة يطيب لها. هو هذا القوم، هؤلاء الناس يولون وجوههم إلى الجهة التي طاب لهم أن يتجهوا إليها. فاستبقوا الخيرات، أنتم انظروا إلى ما هو خير لكم، وما هو خير لكم ما أمر الله عز وجل به. فاستبقوا هؤلاء الناس جميعا إلى ما قد أحبه الله عز وجل لكم، وما قد أمركم به، لأن ذلك هو الخير. هذا باختصار معنى الآية: ولكل وجهة هو موليها، نفسه يولي نفسه إلى هذه الجهة. نعم. أما أنتم يا أيها المسلمون، يا من عاهدتم الله عز وجل على أن تؤمنوا به وأن تثقوا بوصاياه وأوامره وأن تطبقوها، إذن استبقوا هؤلاء الناس لا إلى ما يلذ لكم، ولا إلى ما يطيب لكم، لا إلى ما تشتهيه نفوسكم. استبقوا هؤلاء جميعا إلى الخير، والخير هو هذا الذي يأمركم الله سبحانه وتعالى به. سواء كانت المسألة عبارة عن توجه إلى القبلة، أو كانت المسألة لانقياد أي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. ولكل وجهة هو موليها. نعم. فاستبقوا الخيرات، ثم قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. هذا الكلام أيها الإخوة له علاقة بالأمر المتكرر ثلاث مرات بضرورة التوجه إلى الكعبة المشرفة عند الصلاة. سنجد الآن هذا الأمر متجه إلى الناس عندما يكونون أمام الكعبة المشرفة، وهو متجه إليهم عندما يكونون بعيدين عن الكعبة لا يرونها لكن داخل مكة، وهو الأمر ذاته الذي يؤكده الله عز وجل لهم عندما يكونون بعيدين عن مكة فلا يرون لا الكعبة ولا هم في داخل مكة، في شرق العالم غربه شماله جنوبه في كل الأماكن كما سنذكر كما ستأتي الآية، ينبغي أن تتلمسوا الكعبة وتتجهوا إليها أو إلى شطرها. من هنا الباري عز وجل يقول أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. أنت لست مراقبا من قبل الله فقط عندما تكون أمام الكعبة المشرفة، وأنت لست مكلفا بالانقياد له فقط عندما ترى هذه الكعبة أمامك. بلاد الباري عز وجل، هذه الأرض التي أقامنا الله عز وجل فيها، كل الأماكن فيها سواء، شرقها غربها شمالها جنوبها، نعم الأماكن العالية الروابي العالية فيها، الوهاد المنخفضة فيها، أنتم في كل الأماكن عبيد لله عز وجل، ينبغي أن تتجلى عبوديتكم لله سبحانه وتعالى أينما كنتم. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن الله عز وجل سيأتي بكم جميعا مهما تناثرتم ومهما تفرقتم في أرض الله الواسعة. نعم أينما تكونوا، لاحظوا كلمة أينما تكونوا، في أي بقعة من بقاع الأرض، حتى في مثلث برمودا، نعم الذي يعني يعلن العالم كله أنه لا طائراتهم تتجه إليه، لا سفنهم، لا أشخاصهم، لا ولا ولا ولا، لو أن إنسانا قبع في ذلك المكان وقال أنا هنا متحرر، أنا هنا متحرر من قوانين الكون، نعم لا يستطيع أحد أن يهيمن علي أو أن يخضعني لذاته، لا، قرار الباري هكذا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يأتي بكم الله جميعا. إذا كان الأمر كذلك، إذا أينما كنت ينبغي أن أدين بالعبودية لله عز وجل، أينما كنت ينبغي أن أعلم أين هي جهة الكعبة المشرفة التي ينبغي أن أتجه إليها، أينما كنت. لماذا؟ لأنني أينما كنت مراقب من قبل الله، أينما كنت خاضع لسلطان الله، أينما كنت أتحرك في قبضة الله عز وجل، وهو سيجمعني مع كل هذه الأسرة الإنسانية في يوم لا ريب فيه قولا واحدا. نعم هذه هي علاقة هذه الجملة القرآنية بالآيات الآتية التي يؤكد البيان الإلهي فيها على أن المسلم أينما كان ينبغي أن يتلمس الكعبة ويتجه إليها. نعم أينما كان، تلمس الإنسان الكعبة مظهر من مظاهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. يعني أنا في الواقع أيها الإخوة هنالك شعارات بحسب الظاهر يعني قد ما لا تكون لها قيمة كبيرة، لكنها تدل على مكنون العبودية لله عز وجل. يعجبني عندما أسافر وأنزل في فندق من الفنادق في البلاد العربية وفي بعض الأحيان ببعض البلاد الأجنبية، أنظر إلى الغرفة التي أنا فيها فأجد سهما إما في سقف الغرفة أو في أرضها أو داخل درج من أدروجها يشير إلى الكعب المشرف. نعم، كم يطيب لي ذلك. نعم، هذا يعني أن هؤلاء الناس لا يزالون مشدودين إلى عبوديتهم لله عز وجل، لا يزالون مشدودين إلى المحور الذي يجمعهم، المحور هو كعبة الله المشرفة. نعم، أينما ذهبت فالمحور الذي تتجه إليه القلوب وتتجه إليه الألباب، نعم، هو هذه الكعبة. والكعبة عبارة عن رمز، لكن ما المعنى؟ معنى أننا أينما كنا منقادون لأمر الله، متجهون إلى الوجهة التي يأمرنا الله عز وجل أن نتجه إليها. هل لك أن تقول أنا في بقعة من البقاع البعيدة في العالم أو في بحر من هذه البحور المتلاطمة، في محيط من هذه المحيطات، أنا لا يستطيع أحد أن يفرض علي شيئا، نعم أنا حر؟ لا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا للتأكيد. ثم قال إن الله على كل شيء قدير. يعني لا يقول أن قائل كيف، بعدين كيف الكلام يعني يتضمن معنى واسعا جدا. نحن سنموت كلنا، سنرحل ولسوف تتفسخ منا الأجسام، ولسوف تذوب منا العروق وتضمحل العظام وتذوب، وربما اختلطت بتراب الأرض أكثر من هذا، ربما وقع الإنسان في بحر فغرق فالتهمه حوت من الحيتان، التهمه حيوان من الحيوانات، إن في بحار هذا الكون أو في يابستها. نعم، ما أكثر من يقول طيب هذا كيف الله بده يحشره؟ السبع أكله، وهذا السبع بدوره تمثل هذا الكائن بجسمه. نعم، والسبع نفسه بعدين كمان بيموت، كيف بده يحشره؟ كلمة كيف أنا وياك بنحكيها لبعضنا البعض. أنا بقول لك كيف لأنه أنت عبد ضعيف مثلي، وأنت بتقول لي كيف كذلك، لكن كلمة كيف لا تقال لمن خلق الكيف، كلمة كيف لا تقال لمولانا وخالقنا عز وجل. الباري سبحانه وتعالى يعيدك، يعيد الذرات التي تحولت منك إلى تراب أو إلى جسم كائن أو هي شغل، هذا شأنه مو شأنك. نعم، هذا معنى قوله تعالى يأتي بكم الله جميعا. نعم، قال ورد أنه أحد الناس ارتكب في حياته معاصي كثيرة، كان مسرف على نفسه، قبيل وفاته صحى إلى شأنه ووضعه وتألم جدا من ماضي حياته. كان قبيل الموت جمع أولاده قال لهم أنا إذا متت تحرقوني حرقا تاما حتى يتحول كياني إلى رماد، وتنتظروا يوم من الأيام شديد الرياح والعواصف وتدرون نعم هذا الرماد في هذه الرياح، لأن الله نعم إذا أعادني سيعذبني عذابا كبيرا، إذا قدر الله هكذا، إذا قدر الله عز وجل على أن يعيدني فلسوف يعذبني عذابا كبيرا. نعم، واضح كيف. طيب، باري سبحانه وتعالى بيجمع الرماد هذا كلياته، بيجمع يعجزه شيء لا يعجزه شيء، الرياح جند من جنود الله عز وجل، ويعيده يوم القيامة ويحاسبه وبيقول له كمان ليش هيك ساويت. الباري شأنه يا بيعذبه يا بيغفر له. نعم الله أعلم. المهم باري عز وجل ماذا يقول في أوائل سورة القاف: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا، يعني بدنا نرجع، ذلك رجع بعيد مستحيل. كيف رد الله عليهم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا هو الجواب، الجواب علمي هذا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، نعلم كم يتآكل يأكل التراب من أجسامهم وكيف تتآكل ذرات جسومهم أيضا، نعلم ذلك كله، نعلم كيف انتشر وكيف انتثر كل ذرة، وين مكانها وين مكانها وين مكانها. وعندنا كتاب حفيظ يحفظ أماكن هذه الذرات وكيف تحولت وكيف استحالت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ماذا بقي؟ بقي أن يجمعها الله عز وجل ويعيدها إلى جسد وعظام وعصب ودم. هل يعجزه هذا؟ كما يتم هذا في الأرحام اليوم يتم ذلك حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى غدا. نعم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. نعم إذن هذا معنى قوله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وعرفنا المناسبة بين هذا الكلام وبين الأوامر الآتية. الأمر الأول شرحناه بالأسبوع الماضي، أمرين ثانيين لسبق يعني أن نتجه أينما كنا إلى هذا المحور، إلى هذه الكعبة المشرفة. أينما كنا، ليش؟ لأنه وين ما كنت أنت عبد لله، وين ما كنت أنت في قبضة الله، وين ما كنت مردك إلى الله، إذا عبوديتك بتلاحقك وين ما كنت. نعم. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمله. هذا هو الأمر الثاني لنفس الشيء. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال المفسرون هذا الأمر الثاني خطب به من يخرج من البيت الحرام. كان أمام الكعبة المشرفة في البيت الحرام، يرى الكعبة أمامه، خطب بأن يتجه إلى هذه الكعبة في الصلاة. وقلنا لما بيكون الصف كبير شلون بيكون الحكم؟ نعم يجوز عندئذ التوجه إلى الشطر لا إلى ذات الكعبة بالنسبة للصف. نعم لكن الآن الأمر موجه إلى من يريد أن يخرج من البيت الحرام ويذهب إلى بيته في ضواحي مكة في أي جهة من جهاتها. يقول الباري لهم: ومن حيث خرجت، وين ما طلعت، لهون لهون لهون، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كما تلاحظون الأمر موجه إلى رسول الله، لكن عندنا يعني قانون أو قاعدة عامة أن كل أمر وجهه الله إلى رسوله موجه ذاته إلى الناس جميعا، إلا قائمة من الأمور التي اختص الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أمور محدودة ومحصورة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما عدا ذلك كل أمر وجه من قبل الله إلى رسول الله فهو أمر لنا، وكل نهي وجه من قبل الله إلى رسول الله فهو نهي صادر لنا، إلا ما كان خاصا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ومن حيث خرجت من بيت الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر الجهة. نعم. وإنه للحق من ربك، لا يقولن يهودي أو نصراني أو مشرك، لماذا التوجه نعم إلى الكعبة؟ لماذا لا تستمر في توجهك إلى البيت المقدس كما كنت؟ أو لماذا لا تتجه شطر جهة ما أخرى؟ يقول الله عز وجل: ذلك هو الحق وإنه للحق من ربك. الحق لا يأتي من عند أقوام نعم يحلو لهم بعض ما يلتزمون به انقيادا لأهوائهم لشهواتهم، هذا ليس حقا. الحق هو ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الذي ينبغي أن نتبعه. وإنه، شوفوا إن للتأكيد، لا الحق لام لام القسم، فتأكيدان اجتمع على هذا القرار. وإن هذا التوجه الذي آمركم به أينما كنتم إلى الكعبة المشرفة هو الحق من ربك، فلا تصغين إلى كلام اليهود ولا تصغين إلى كلام المشركين أو أي فئة من الناس المخالفين لهذا الأمر، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. أنا آمركم وأراقب أحوالكم، هل تنقادون عمليا لما آمركم به أم لا؟ نعم، لاحظوا، يعني كأن الباري عز وجل يقول: أنا لا أريد ألسنا تلهج بالإعجاب بشريعة الله عز وجل، لا أريد نعم أناسا يعلنون الإعجاب بما يشرعه الله وبما يأمر به ثم إذا حان وقت التطبيق وحان وقت السلوك انقادوا لأهوائهم، انقادوا لرغائبهم، انقادوا لشهواتهم. لا، أنا أراقب، أسمع كلامكم الذي تقولون وأرى عملكم الذي تفعلون، وما الله بغافل عما تعملون. هذا يعني تحذير كبير، تحذير يعني أكاد أقول تحذير لنا أكثر من أن يكون تحذيرا لذلك الرعيل الأول. والله أولئك كانوا قائلهم إذا قال سمعنا وأطعنا فسر هذا الكلام بالتطبيق. نعم، كانوا يفسرون ذلك بالتطبيق، لكن نحن ما أكثر ما نقر بهذا الحق الذي جاء من عند الله، وما أكثر ما يعني بالمناسبات نعلن إعجابنا بهذه الشريعة وبالمناسبات المختلفة. معروف هذا الكلام، لا أدل على ذلك القرآن الذي يتلى على مسامعنا صباحا مساء، يتلى على مسامعنا، هذا غير أننا نتلوه ونتمثله أحكامه. طيب، هذا الذي يتلى على مسامعنا معناه أننا نقر بهذا الذي خاطبنا الله عز وجل به. طيب، أين هي العلاقة بين إقرارنا بهذا الشرع الذي خاطبنا الله به وبين انصرافنا عنه عند التطبيق؟ يعني قد يقول قائل: يعني خلاص نحن عم نعلم بالمناسبات، بمناسبة المولد وبمناسبة عيد الهجرة وبمناسبة كذا وليلة القدر وبنعمل احتفالات وكذا، هاي يكفي. الباري يقول: وما الله بغافل عما تعملون، ما قال وما الله بغافل عما تقولون، قل وما الله بغافل عما تعملون. نعم نعم، ثم قال هي المرة الثالثة بقى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا تكرار لنفس الكلام، لكن سؤال بعدين: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني يعيد لنا الباري عز وجل أصل المسألة، أصل المسألة نعم حيث ما وجدت فينبغي أن تتجه في صلاتك إلى المسجد الحرام، يعني إلى الكعبة المشرفة. طيب، ثم نص على الحال الثالثة. ما هي الحال الثالثة؟ إنسان يسافر إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى مختلف البقاع، نعم، بعيدة جدا جدا. نعم، هذا معنى قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب، يجب ملاحظة هذا المعنى، وهذا مهم جدا هذا الكلام، لأنه أنتم تعلمون يعني ثبت علميا لا شك في هذا، وأثبته القرآن قبل غيره إن الأرض كروية. طيب، فإذا نعم تحولنا من هذه المنطقة التي نحن قريبون فيها من الكعبة، وابتعدنا ثم ابتعدنا ثم ابتعدنا، طبعا هنالك ميل بطبيعة الكرة. طيب، وصلنا إلى هذا المكان، هل نتجه هكذا أم نتجه هكذا؟ هذا بحث ذكره الفقهاء ويذكره العلماء. قد يخطر في بال الإنسان لا، الآن أصبحت أماكن سواء، وين ما بدك يا الله يلا اتجه وصلاتك صحيحة. اليوم في ناس هكذا يقولون، لأنك نعم كانت الكعبة هنا وأنت ابتعد، لما كنت هنا عم تتجه إلي، لما كنت هنا عم تتجه إلي ماشي الحال، لكن بعدين صرت هون، فكيف سبيله إلى أن تتجه إليها؟ يلاحقك بيان الله، ما في مفلص، ما في مناص. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب كيف الحل؟ بنشوف أنت المكان اللي أنت فيه من هنا إلى الكعبة أقرب أم من هنا إلى الكعبة أقرب؟ تتجه إلى الجهة التي هي أقرب ما بينك وبين الكعبة. واضح كيف؟ إذن هذا التأكيد للتنوع، إن كنت في داخل البيت الحرام فواجبك أن تتجه إلى الكعبة المشرفة، وإن كنت في أي جهة من مكة أو ضواحيها وجنباتها كذلك ينبغي أن تبذل جهدك للتوجه إلى الكعبة المشرفة. كذلك إذا كنت نعم تجوف في أرض الله الواسعة بحارها يابستها أينما كنت، يجب أن تتجه إلى كعبة الله المشرفة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا تأكيد للكلام السابق، يعني يبني على الكلام السابق شيء جديد. نعم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قلنا كلمة شطرة يعني الجهة، العلماء لا سيما الأحناف قالوا هذا دليل على أن هنالك سعة بيتجه الإنسان إلى الشطرة التي فيها الكعبة، يعني مو ضروري أنه يتجه بقى لنفس الكعبة، ما لا يتأتى ذلك، ولكنه يتجه إلى الجهة التي فيها الكعبة. نعم، ومما يدل على ذلك كلمة شطر. نعم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا يذكر الحكمة والتعليل، يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، لئلا من أجل أن لا يكون للناس عليكم حجة. من هم الناس؟ لاحظوا كلمة الناس شاملة، شاملة لليهود وشاملة للمشركين للكل. طيب، هذا الأمر الذي أوجهه إليكم نفذوه بكل الأحوال وأينما كنتم من أجل أن لا يكون للناس عليكم حجة. أما اليهود فاليهود يعلمون فيما يقرؤون من التوراة أن من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يتجه إلى قبلتين، يتجه أولا إلى بيت المقدس ثم يتجه إلى الكعبة. إذن عندما تتجه إلى الكعبة لن يجد اليهود حجة يحتجون بها عليك، لأنك تفعل ما تدل عليه التوراة. كذلك لئلا يكون للمشركين عليكم حجة، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يتجه إلى بيت المقدس المشركين كانوا يضيقون ذرعا بذلك، طيب ليش عم يتجه إلى بيت المقدس؟ نعم، ما له لا يتجه إلى الكعبة نعم. طبعا المشركون كانوا قد ورثوا كثير الكثير من تعاليم سيدنا إبراهيم، ثم هذه التعاليم ضاع كثير منها كما يتحول البناء إلى أطلال، لكن بقيت آثار يعلمون قدسية الكعبة. فالباري عز وجل أمر رسوله بعد أن هاجر إلى المدينة أن يتحول إلى الكعبة المشرفة. إذن لم يكن للمشركين أيضا حجة، معنى راح يكون للمشركين حجة. نعم، هؤلاء يسكتون وهؤلاء يسكتون، نعم، لئلا يكون للناس عليكم حجة. إلا الذين ظلموا منهم، هذه الجملة صورة استثناء، لكنها في الحقيقة يعني ليست استثناء، هذا استدراك. الباري عز وجل يقول لا نريد أن يكون للناس حجة عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن دعك من الظالمين، دعك من المعاندين، دعك من المستكبرين، هذا اللي ما بنسأل عنهم، في إلهم حجة ما في إلهم حجة، هذا اللي ما بنسأل عنهم بنوب، نحن نسأل عن الموضوعيين. نعم، أما من وضعوا الاستكبار نصب أعينهم ومارسوا الحقد والضغائن، نعم، فهؤلاء لا تصغي إليهم، نحتجوا ولا ما احتجوا حجتهم غير مسموعة نهائيا. هذا هو المراد بقوله تعالى إلا الذين ظلموا منهم. نعم، إلا الذين ظلموا منهم، طبعا ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم. دائما كلمة الظالم في القرآن بالنسبة للدين تعني أنهم ظلموا أنفسهم. نعم، إلا الذين ظلموا منهم. فمن في لما الباري عز وجل يقول لئلا يكون للناس عليكم حجة، لو ما قال إلا الذين ظلموا منهم، ألا في ناس منافقين بيتموا بيحتجوا بيتموا بيقولوا. طيب اليهود الذين فاضت الحقد في قلوبهم، لو النبي عليه الصلاة والسلام نفذ كل شيء بالدنيا بيتموا بدهم يعلنوا الحرب عليه وبدهم يعلنوا العداوة ضده، لا شك في هذا. فهؤلاء ربنا لا يقيم لهم وزنا، لا يقيم لهم وزنا نهائيا، يأكوا إلي بالدنيا هدول لا تلتفت لهم. لكن في ناس موضوعيين، هلا في ناس بيعرفوا بيريدوا أن يعرفوا الحق. كم وكم من اليهود أسلموا، لكن كيف أسلموا؟ لما وجدوا هذه الدلائل، وجدوا دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وأمثالهم يريد الباري عز وجل أن يضعهم أمام الدليل على نبوة رسول الله لكي لا تغيب عنهم معالم نبوته عليه الصلاة والسلام. هذول اللي ماشيين على منهج الحق وما عندهم عناد، ما عندهم استكبار، لكن مستكبرون هذول ممكن يلاحقوا النبي عليه الصلاة والسلام يناقشوا، هذول لا تناقشون، تركوا هذول لأنهم لن ينقادوا لك نهائيا. إلا الذين ظلموا منهم. طيب وهذول الظالمين يعني هذول يعلنون الحرب، يعلنون العداوة والبغضاء، إن كانوا المنافقين إن كانوا اليهود إن كانوا المشركين، ربي عز وجل قال فلا تخشوهم واخشوني. نعم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. هذول صحيح العداوة نعم تتجلى من أفواههم وتظهر صفة البغضاء في وجوههم وفي قسمات وجوههم وفي تصرفاتهم، لكن هذول ما بيقدروا يؤذوكم. نعم، لن تطول أيديهم إليكم بأي سوء. نعم، فهؤلاء لا تخشوهم واخشوني، وجهوا خشيتكم إلي، لا توجهوها إلى أحد غيري، فلا تخشوهم واخشوني. طيب الإنسان بيقول الباري سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، يجعل من زيد من الناس مصدر لبلاء ما له نهاية، يجعل من حيوان من الحيوانات مصدر بلاء ما له نهاية. في سموم بالكون، في يعني آفات كبيرة موجودة في الكون، كيف نطبق هذا المبدأ؟ فلا تخشوهم واخشوني. طيب ما سيدنا موسى لما الباري عز وجل أرسله إلى فرعون قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب كيف نوفق بين هذا وذاك؟ والباري عز وجل يقول لا تخشوهم، يعني لا تخشوا أحدا واخشوني أنا. جواب: من الذي وضع هذا الأذى في الأشياء المؤذية في الكون؟ رب العالمين. من الذي جعل البغي والطغيان دأب الفراعنة والبغاة والطغاة؟ مين؟ من الذي مكنهم من أن يفعلوا ما يشاءون؟ مهيك؟ عظيم. من الذي يعني يمكن مشركي مكة، منافقي المدينة من أن يفعلوا أعمالهم المؤذية؟ من؟ الله عز وجل. إذن أنا أخشى الجندي أو الجنود المكلفين بأوامر معينة أم القائد؟ ولله المثل الأعلى. مجنون اللي بيرتعد من كم عدد من الجنود من حول القائد تبعهم، مجنون. خشيته تتمركز وين؟ من القائد، أليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى. فأنا أعلم أن الذي جعل الضراوة في طبيعة الأسد الله، جعل الضراوة والسوء لدى الطغاة والبغاة والمارقين الله عز وجل. فسيدنا موسى لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يا ربي لقد أطلقت يده بالظلم والعتو، أطلقت يده. ما دمت أطلقت يده صار خوف وارد، خوف الحياة من مين؟ من الإله الذي أطلق يده، صح ولا لا؟ هذا معنى كلام سيدنا موسى. فالباري شو قال له؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. صحيح أنا أطلقت إيده لكن ما راح أخليه، ما راح أخليه أكيد. نعم. لما الباري سبحانه وتعالى يرسلني إلى قوم، إلى جهة، إلى بلد، نعم، وأنا أعلم أن الباري عز وجل له قوانين وله نواميس، نعم، الحية الرقطاء جعلها تؤذي الباري عز وجل، نعم، السباع الضارية كذلك، نعم. فإذا كنت مؤمنا حقيقة بالله عز وجل ماذا يقول لسان حالي؟ يا رب أنا خايف منك أنك تسلط الحيوانات علي، يا رب أنا خايف أنك تسلط هذه الحيوانات علي. إذن الخوف من مين؟ من الإله الذي يفعل ذلك، يسلط ذلك، هذه هي الحقيقة. نعم. إذا أدركنا ذلك، نعم، ندرك معنى قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. فأنا إذا حاولت أن أتجنب الأذى الذي قد يأتيني من إنسان فتاك، ظالم، ملحد، كذا إلى آخره، الواقع إذا كنت مؤمنا بالله عز وجل أنا لا أتجنبه خوفا منه، وإنما أنا أفترض أن الله قد يسلطه علي. أنا ما بقدر أعرف، ربي سبحانه وتعالى بده يبتليني، ربما لما بده يبتليني شو بيساوي؟ بيسلط علي كلب من كلابه، حيوان من حيوانات، نعم. فإذا الخوف بالنسبة للمؤمن بكل الأحوال إنما هو من الله، المؤمن الصادق في إيمانه، حتى ولو ابتعد عن الأخطار التي تأتيه من هنا أو التي تأتيه من هنا أو التي تأتيه من هنا، نعم يبتعد عنها لأن الباري عز وجل أقامه في ذلك. مثل ما أنت أم تبحث عن الخير في ينابيعه التي أوجدها الله، تزرع تفلح، نعم تفرح البير، تبحث عن المعين الماء، وأنت تعلم أن الذي يطعمك ويسقيك من هو الله عز وجل. كذلك عندما تفر من الأذى تفر من الأسباب التي تؤذيك، لكن على أن تعلم أن مصدر ذلك هو الله، فالخوف من المصدر. نعم صحيح هذا الإنسان يفر من الجنود لكنه يعلم أن ويدرك أن خوفه من يقود هؤلاء الجنود ويأمرهم وينهاهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولأتم معطوفي على ماذا؟ نرجع للآية، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة ولأتم نعمتي عليكم. معطوف على لئلا يكون للناس عليكم حجة، تتجوا هيك مشان اليهود ما يبقى لهم حجة والمشركين ما يبقى لهم حجة، هذا السبب الأول، الحكمة الأولى. والحكمة الثانية ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بهذا الذي شرعت وبهذا الذي أمرت أتممت نعمتي عليكم، نعم، فأنا ولأتم نعمتي عليكم، فعلت هذا من أجل أن أتم نعمتي عليكم. بجوز لسه ما تمت، إمتى تمت النعمة؟ نعمة الدين لما تكامل الشرع ونزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن الآن مشروع الإتمام موجود، هذا الحكم من الوسائل التي شرع الله لإتمام النعمة. نعم شرع قتال الكفرة الذين يعلنون العداوة والبغضاء للمسلمين جزء من إتمام النعمة. نعم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في البيع في الشراء في الأحوال الشخصية ما إلى ذلك، علاقات الدولية بين المسلمين وغيره، كل وسائل ليتم نعمته. لكن التمام إمتى تم؟ لما نزل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. أكملت لكم دينكم يعني الأحكام العقائد والأحكام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما أذكر آية امتن الله فيها على عباده بنعم مثل هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا عجبا يا عجبا يا عجبا لمن يؤمن بالله ثم يعرض عن هذه النعمة التي أغدقها الله علينا وامتن علينا بها وأعلن أنها تمام النعمة، واضح؟ نعم بيتبرم فيها ما بده إياها. نعم شيء عجيب وغريب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والمثنين عليها، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا. اجعل اللهم يا رب هذه البلدة المباركة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، اللهم أنت ربنا القائل في محكم تبيانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك يا رب كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا أرحم الراحمين. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بأي عمل صالح وفقتنا إليه فقبلته منا إلا استجبت دعاءنا هذا يا رب العالمين. يا رب العالمين اكلأنا جميعا بعين عنايتك وأتم رعايتك، اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا جميعا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقياك، إلى لقياك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك بهذه الليلة الغراء، نسألك اللهم بهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ورسولك محمد في الأولين، وأن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك محمد في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك ورسولك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب. اهد عبادك التائهين يا رب، اهد عبادك الضالين يا ذا الجلال والإكرام. خذ بنواصيهم ونواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.